الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أقيمت مراسم عزاء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام اليوم بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي وحشد من الطلاب في حسينية الإمام الخميني رحمة الله عليه بالعاصمة طهران. وانطلقت مراسم عزاء بعض المواكب الطلابية الجامعية من مختلف أنحاء إيران بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأوفياء اليوم في حسينية الإمام الخميني بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي. كما شارك الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي صباح اليوم في مسيرة الأربعين في مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران. يحيي الملايين من الزائرين من المحافظات العراقية ومن دول العالم المختلفة اليوم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة. وأفادت مصادر محلية بأنه وصلت أعداد الزائرين إلى ذروتها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 25 مليون زائر عراقيا وعربيا وأجنبي قد وصلوا إلى كربلاء، حيث توزعت هذه الأعداد خلال 20 يوما الماضية. ويواصل محبو أهل البيت عليهم السلام السير على الأقدام في مسيرة إحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع إيران ودول أخرى متجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة. انطلقت مسيرات الأربعين المهيبة صباح اليوم بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في جميع أنحاء إيران، وتشارك الجماهير المحبة لآل البيت عليهم السلام بمختلف فئاتها صغارا وكبارا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا في هذه الشعيرة الإسلامية إحياء لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام والشهداء من أهل بيته وصحبه الأبرار في واقعة الطفل بكربلاء. ففي طهران انطلقت المسيرة من ساحة الإمام الحسين عليه السلام، حيث يسير 10,000 على طريق بطول 20 كيلومترا وصولا إلى مرقد السيد عبد العظيم الحسني عليه السلام في مدينة ري جنوب العاصمة طهران. يحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور 40 يوما على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في معركة الطف. وفي هذا السياق أحيت لجنة مراسم عاشوراء في حزب الله ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام في مقام السيدة خولة في بعلبك بمسيرة موكب الأحزان التي اختتمت وسط حشود شعبية وصلت إلى المقام من مختلف المناطق اللبنانية سيرا على الأقدام. كما سار 10,000 من مرقد السيدة رقية عليها السلام في وسط العاصمة السورية دمشق نحو مرقد السيدة زينب عليها السلام. كما أحيت الجاليات العربية والإسلامية من مختلف الجنسيات في أستراليا ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. هذا وأحيت الجالية العربية والإسلامية المقيمة في العاصمة السويدية ستوكهولم ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين عن امتنانه وتقديره للمساعدة والترحيب وكرم الضيافة من لدن الحكومة والشعب العراقي في مراسم 40 الإمام الحسين عليه السلام. وأشار وزير الخارجية الإيراني في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية زيارة الأربعينية لمحبي وأتباع الإمام الحسين عليه السلام وأحرار العالم. مستمعينا الأفاضل، انتهى الموجز، في أمان الله.
ابن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من صفر عام 1445 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر شهريور عام 1402 هجري شمسي، والموافق 6 من أيلول سبتمبر عام 2023 ميلادي. قم جدد الحزن في 20 من صفر، ففيه ردت رؤوس الآل للحفر، آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بري. يا مؤمنون احزنوا، فالنار شاعلة ترمى على عروة الإيمان بالشرر، ضجوا لسفرتهم وابكوا لرجعتهم، لا تبكي من رجعة كانت ومن سفري. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. نتقدم بأحر التعازي لعموم مسلمي العالم بمناسبة ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي 20 من صفر عام 61 للهجرة وصل حرم الإمام أبي عبد الله عليه السلام من الشام إلى أرض كربلاء في طريقهم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تم اقتيادهم أسرى من أرض كربلاء إلى الكوفة ومن ثم إلى الشام، وإلقاء آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم للخطب التاريخية التي هزت كيان آل أمية الظالمين. وقد التقى آل المصطفى عليهم السلام في ذلك اليوم جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان قد وصل أرض كربلاء لزيارة قبر الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعددا من زوار قبر الحسين من بني أسد. فتلاقى الجمعان بالبكاء والنحيب وأقاموا العزاء في أرض كربلاء لمدة 3 أيام بعد أن قام الإمام السجاد عليه السلام بدفن أجساد الشهداء الطاهرة وألحق بها الرؤوس، ومن ثم توجهت قافلة آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة. وأخيرا وفي 20 من صفر عام 1315 للهجرة ولد في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي. وقد تلقى المرعشي النجفي في مدينته العلوم الدينية، فدرس عند كبار العلماء في حوزتها العلمية عند الآخند الخراساني وآية الله الطباطبائي اليزدي، وبعد بلوغه درجة الاجتهاد اقترح عليه آية الله الحائري التوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران لينشغل في التدريس في حوزتها العلمية، فلبى الطلب وتوجه إلى هذه المدينة وقام بتدريس العلوم العقلية والنقلية والرياضيات والكيمياء والأدب وعلم الرجال، وإلى جانب التدريس كان آية الله العظمى المرعشي النجفي إلى جانب الإمام الخميني رحمة الله عليه في نهضته ضد نظام الشاه المقبور. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
وتيمم بتراب احساسك صلى الموت ما بين خيامك وانفاسك صاح وحيلاه يا ذبيح الله يوم عاشوراء جرح ما ينسى
صلى الموت وتيمم بتراب احساسك صلى الموت ما بين خيامك وانفاسك صار وحي الآن يا ذبيح الله يوم عاشوراء جرح ما ينسى
من سما الآغار نازل الموت كربلة يمم بترب خدك التاريخ خضب وجهه بالدم شيبك الخضيب الموت لك شهد عالمك عجيب شاء الله يجعل تربان الطفن عاشك شاء الله مملكة الحب ينصب عرشك صوت أنفاسي مصرعك يقرأ يوم عاشوراء جرح ما ينسى
صلى الموت وتيمم بتراب احساسك صلى الموت ما بين خيامك وانفاسك صاح وحي الآن يا ذبيح الله يوم عاشوراء جرح ما ينسى
والعجيب انه خيمة النور والنهار ودها الضوء شمسة المغيب هودج هم عتل نادى يا غريب خيمة الوحيد يسعر اللهيب ما تغيب شمسك تشرق من عاشورك ما تغيب تسبيح الكون بدم نورك وين مرحل عاشرك ألقاك صوت تسبيحي يا ذبيح الله.
صل الموت وتيمم بتراب احساسك، صل الموت ما بين خيامك وانفاسك، صل يا ذبيح الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في فلسطين اليوم. نرفع لكم أحبتنا المستمعين في كل مكان أسمى آيات العزاء بمناسبة ذكرى الأربعينية الحسينية، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لنسير في خطى الحسيني عليه السلام. عملية انتزاع الحرية، ماذا في ذكراها الثانية؟ هو محور حديثنا في هذا اللقاء. أما فقرة برنامجنا في هذا اليوم هو بداية نتوقف عند أهلنا في الشتات، ومن ثم سننتقل إلى ضيف البرنامج بإذن الله، وهو القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناصر أبو شريف، لنتحدث عن عملية انتزاع الحرية. وإن شاء الله لنا وقفة وهي آخر محطاتنا مع الشهداء، آملين أن تنال رضاكم. نستهل هذا اللقاء والأحبة مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة شيماء عبد الكريم.
أهلنا في الشتات.
أيها الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تناشد العائلات الآيلة منازلها للسقوط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والجهات المعنية، تناشدهم التحرك بسرعة وإعادة ترميمها قبل أن تنهار عليهم. ويقول هؤلاء اللاجئون إن أوضاع منازلهم لا تحتمل مزيدا من المماطلة من قبل الأونروا، فقد تنهار بأي لحظة وتسبب الأذى لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
حالة من اليأس تسيطر على الفلسطيني محمود الأشوح، هو واحد من اللاجئين الذين سقطت أسقف منازلهم في مخيم برج البراجنة، وهو ينتظر وعودا بالترميم اتضح له أنها واهية. يعيش الآن محمود وأسرته في منزل قد ينهار بالكامل فوق رؤوسهم.
مش بس بيتي، كل بيوت المخيم هيك صارت مي مالحة. ما حدا بيهتم بالشعب الفلسطيني، وما نكذب على بعض، ما حدا فلسطيني اللاجئ الفلسطيني بمخيم برج البراجنة ميت، لأن ما في وعود ولا يجي الملف من الأردن وهيك. وقالوا لنا إن شاء الله خير، يعني من كم يوم كانوا عندي وقالوا إن شاء الله متواصل معكم، بس إن شاء الله على ما يتواصلوا معنا بكل السبعة نمنا بالتربة. يعني
أمام منزلها تراكم بدر الهابط أكياسا من حطام سقف غرفة المعيشة الذي سقط منذ أيام، وتقول إنها في هذه الغرفة تقضي وعائلتها معظم الأوقات، ورحمة الله وحدها حالت دون وقوع إصابات.
عندي طفل عمره 4 سنين ودائما فايت طالع، لو شوي صغير ووقف على الشباك يطلع علي فتحت الباب أو دقيت الباب بده يفتح لي، كان عن جد كان الحمد لله الحمد لله ما صار له شيء الصبي. وجوزي بينام بنفس الغرفة، يعني أنا رحت للإنروا وقالوا لي في قدامك كذا اسم أدمي وبعدين مني رجع نصور لك ونشوف شو بنسوي لك. قلت له يعني وبعدين نحن وضعنا المادي ما بسمح لنا نرمم ولا يعني هاي الكاس اللي شبينته برا هذا الردم عم بتطلع انه كيف بدي اشيله، ما بده مصاري اللي بده ياخدهن.
لا مأمن للاجئ في المخيم حتى في بيته، فعشرات البيوت بل المئات قد تسقط بفعل عاصفة او هزة ارضية عابرة، هذا ان لم تسقط وحدها بسبب ضعف البنى التحتية، وهي بحاجة إلى الترميم أو إعادة الإعمار، واللاجئ لا يملك ميزانية لذلك، فهو بالكاد يؤمن قوت يومه.
نشكر الزميلة شهناز رحمة وحول مناشدات اللاجئين للأونروا والجهات المعنية لإعادة ترميم منازلهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شتيلة خالد أبو النور، ننتقل إليه.
سيد خالد، حال مخيم برج البراجنة حال عدد كبير من المخيمات في لبنان، وشتيلة أيضا واحد منهم. نستمع كثيرا إلى مشاريع أو تمويل جاء لترميم عدد من المنازل الآيلة للسقوط في المخيمات. بالمقابل نستمع أيضا إلى معاناة الأهالي مع استمرار العيش في ظل الخطر وفي ظل سقوط أسقف منازلهم. كيف يمكن تفسير ذلك؟
يعني اليوم مضغوطة أزمة بعيشها كل لاجئ فلسطيني بأي مخيم من المخيمات الفلسطينية.
نعم،
وكل يوم عم نسمع حادثة إن كان برج شمالي أو الرشيدية أو برج البراجني. هذا يعني عملية تراكمية، يعني تاريخيا اليوم الفلسطيني مش مسموح له يتملك خارج المخيمات، فبالتالي لما عم بتروح له فرصة عم بيحاول يعمر بيت بأي طريقة مشان يقوي أولاده، فبالتالي عم بيكون البيت عشوائي مش على قاعدة هندسية، وبالتالي الملوحة ملوحة المي كمان هي عم تكون سبب من الأسباب اللي عم تخلي البيت انهار. احنا من فترة بشتيلة درج بنائي انهاد وقع والله سطر. يعني كمان اليوم عم نسمع في ازمات، يعني هذا الموضوع صحيح الانروا يعني عاد تعتمد يعني على تبرعات خارجية، احنا بنقول هذا الموضوع لا بدوش تبرعات، يعني بتقول البرج بده 3-4 بيوت او شتيلة 3-4 بيوت، هذا الموضوع ما بالحال بهالطريقة.
تمام،
اليوم احنا بحاجة لموازنة استثنائية لهذا الموضوع تحديدا للبيوت الآيلة للسقوط، لانه صراحه كل يوم في عندنا بيت عم بيهد وكل يوم في حجار عم تقع على رؤوس ساكنيه.
كيف سيتخد بهذه المعالجه الاستثنائيه التي تتحدث عنها، الا تتطلب ايضا تحرك من قبل الفصائل واللجان تحرك استثنائي يخرج المحسوبيات، لان هناك العديد من علامات الاستفهام على اداء اللجان تحديدا في توزيع المساعدات؟
صحيح اللي عم تحكيه مظبوط. احنا اليوم بنقول اولا بده التحرك على المستوى الشعبي بالتنسيق مع اللجان الشعبية لانه المعنية بهذا الموضوع، وهذا التحرك بالتالي ضاغط على الانروا، وبالتالي ممكن يتشكل بكل مخيم مخيمات تجني وتقول مين الاولوية بهذا الموضوع، يعني حتى نضغط على الفصائل وعلى المحسوبيات.
نعم،
بنحط لجنة من الأهالي وجزء منها من اللجان الشعبية وبنحط كشف مين الأولوية اللي بيته بحاجة. يمكن واحد بيته اليوم ممكن يستنى بعد 4-5 أيام 10 أيام شهر شهرين ويمكن في بيت بتحملش، فبالتالي لا بيكون في أولوية بهذا الموضوع في موضوع ضاغط. فعلى اللجان الشعبية بشكل مباشر التابع على الأرض مع الأنروا ميدانيا، وبنفس الوقت يعني يكون في عندها كشف بالأولويات يعني حتى نفكر الطريق أمام المحسوبيات. وكمان هون دور للأهالي، مش إن والله أنا قدمته بس، كمان إحنا بحاجة لتحركات بكل المخيمات على هذا الموضوع، وتتشكل لجنة لما يكون في لجنة من الأهالي أو من المستقلين ومن اللجان تقديري ما حداش بيقدر يلعب بهذا الموضوع، وإلا بدنا نتركها للجان الشعبية ممكن يصير صفقات أو نتركها للفصائل.
تمام.
فهذا الموضوع بده ضغط وبده تشكيل لجنة حتى نتركه، لأنه اليوم معلش بيطلع لشتيل 10 بيوت بيخلصوا. طيب وفي بيوت تانية اثنين، احنا بتعرف طريقة الأعمار والعمال الأشوائي والشمس عدم فتة للبيوت والبيوت بلزق بعض، طبيعي بدي يصير في عنا انهيارات. فإذا احنا لازم يكون عنا خبطات ضربات يعني استباقية بهذا الموضوع. أنا عندي ملاحظات على طريقة التنفيذ، يعني اليوم مهندس الأنروا بيحط خريطة عارف كيف بده هذا البيت يترمم، نتفاجأ صاحب البيت بيجي له واحد مش مهندس بقول له يا أخي تعال قديش عطوك الأنروا 2050، أنا ب 1005 بضبط لك إياه. فصاحب البيت عم بيركض على هذا الموضوع بل بوفر 500 دولار الأهالي بتحملوا نسبة قليلة لجان وفصائل وأنروا. وكمان بده ضغط على الدولة لأنه في مخيمات للأسف ممنوع تصوت حجر عن طريق عن طرق يعني سرية أو تهريبات.
خالد أبو النور عضو اللجنة الشعبية في مخيم شتيلة، شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت.
أعزائنا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل حسن نمر مع عضو اللجنة الشعبية في مخيم شتيلة خالد أبو النور، نأتي وإياكم إلى ختام فقرتي أهلنا في الشتات. شكرا على طيب المتابعة.
نعم، ومع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو اللجنة الشعبية في مخيم شاتلة خالد أبو النور.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو عيني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو عيني.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، أحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي.
ما الذي تحمله عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع في ذكراها الثانية؟ ما الذي تتركه هذه العملية من تداعيات على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ ما تأثيرات العملية على قضية الأسرى في سجون الاحتلال على المستوى المحلي والدولي؟ عملية انتزاع الحرية ماذا في ذكراها الثانية هو موضوع حلقتنا في هذا اليوم. مستمعينا الكرام، في أسطورة عظيمة قلما تحدث جاءت من أرض الواقع في فلسطين المحتلة لتكسر هيبة العدو الصهيوني الغاصب وتكشف هشاشته الأمنية الوهمية. تمكن 6 من الأسرى الفلسطينيين الأبطال من المحكوم عليهم بالسجن مدى الحياة من الخلاص من سجن جلبوع، أكثر سجون العدو تحصينا وحراسة. ففي فجر 6 من أيلول سبتمبر عام 2021 نجح 6 من الأسرى الفلسطينيين الأبطال في اختراق شفرة الخزنة الحديدية، وهذا ما يطلق على سجن جلبوع الصهيوني الأكثر تحصينا وأمنا في كيان العدو، عبر نفق صغير حفروه بأدوات بسيطة توافرت لديهم قد لا تتعدى ملعقة طعام، في عملية نوعية معقدة صعق منها العالم وأكدت للصديق والعدو أن كيان العدو وهم من غبار. وقبل عامين من اليوم أصبحت أسماء أسرى نفق جلبوع الأكثر تداولا وشهرة في العالم، وبهذه العملية البطولية خرج الأبطال 6 وهم من أبناء مدينة جنين، محمود ومحمد عارضة، يعقوب قادري، أيهم كمنجي، زكريا زبيدي، ومناضل يعقوب انفعات، وسطروا ملحمة حقيقية وكشفوا هشاشة الكيان الغاشم الأمنية. ويعد سجن جلبوع أحد أكثر سجون العدو تحصينا ويلقب في كيان العدو الصهيوني بالخزنة الحديدية بسبب إحكام الإجراءات فيه لمنع أي محاولة فرار منه، لكن الأبطال 6 تمكنوا من فك شيفرة هذه الخزنة وانتزعوا حريتهم بعملية أذهلت العالم أجمع قبل أن يعتقلهم العدو مجددا بعد استنفار أجهزة أمنه لعدة أيام. الزميل حسن رامي والتقرير التالي.
الخلاص من جلبوع على طريقة شاوشنك، والعبور نحو الحرية على طريقة أكتوبر 73، فحينما كان العدو في لحظة فرح عابرة عبر الأحرار من الوطن نحو كل الوطن وسطعت شمسهم. 6 أسرى عانقوا النور بسواعدهم بعيدا عن صلف المحتل عبر نفق للحرية حفروه على مدار زمن لم نعلمه بأدوات بسيطة ومشقة طويلة وحيل ذكية، فمكروا فوق مكر الاحتلال مستلهمين ثورة أنفاق غزة من أبو مطيبق إلى ناحي العوز. محمود عبد الله عارضة أمير أسرى الجهاد الإسلامي قائد العملية وأربعة من الحركة هم مناضل انفعات ويعقوب قدري وأيهم كمامجي ومحمد عارضة، بالإضافة للأسير زكريا الزبيدي من كتائب شهداء الأقصى، هم أبطال النصر الجديد من جلبوع. وجلبوع سجن شديد الحراسة افتتح بداية الألفية الثانية، نقل إليه حينها أنوات الصلبة للأسرى من كافة السجون ضمن مخطط صهيوني يستهدف عزل النشطاء من الأسرى في هذا السجن الأشد حراسة في تاريخ إسرائيل، حيث شيد بإشراف خبراء أوروبيين ليكون قلعة حصينة من الإسمنت المسلح والفولاذ، محاط بجدار ارتفاعه 9 أمتار وفيه عنصر سري تحت أرضية السجن لا يسمح بالحفر إلا أنهم حفروا وعبروا. ذاك العبور لم يكن مجرد نصر فردي لمجموعة من الأسرى، بل إنه أمل كبير بتراجع المحتل وانهزامه أمنيا واستخباراتيا أمام صمود الفلسطينيين، ونجاح يفتح الباب نحو أمل واسع بالخلاص من المحتل وتحرر كل الأسرى.
نعم، عن الذكرى الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي ناصر أبو شريف. سيد ناصر أهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، تحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين ولشعبنا الفلسطيني ولكل شعوب الأمة المناصرة للقضية الفلسطينية.
حياك الله سيد ناصر. في مثل هذا اليوم من العام 2021 استطاع 6 أسرى فلسطينيين انتزاع حريتهم من سجن جلبوع الذي أطلق عليه الاحتلال اسم الخزنة الحديدية. بين يدي الذكرى الثانية لعملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع، ما الذي يمكن أن يقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذه يعني ليست كبقية العمليات، كانت نقطة فارقة في تاريخ النضال الفلسطيني
مثل ما كانت عملية الهروب المشهورة في سجن غزة عام 1987 تعتبر بداية الشرارة في بداية الانتفاضة الأولى. أيضا هذه كان لها ما بعدها. الآن البقعة الغربية مشتعلة، كان لعملية الهروب دور كبير في حالة المقاومة التي نشهدها الآن، كتيبة جنين وبقية الكتائب التي انتشرت في كل مناطق الضفة الغربية. لذلك هي تعتبر منعطف تاريخي في تاريخ النضال للشعب الفلسطيني وخصوصا في الضفة الغربية.
نعم سيد ناصر، يحاول الاحتلال منذ عملية انتزاع الحرية حتى يومنا أن يرمم صورة الهزيمة التي مني بها أمام إرادة الأسرى بقيادة القائد محمود العارضة ورفاقه من سجن جلبوع. برأيكم هل يمكن اليوم أن الاحتلال استطاع أن يرمم هذه الصورة، أي صورة الهزيمة التي مني بها؟
الاحتلال مجرم، يمتلك كل إمكانيات القوة في الإجرام. كما ترون الآن الضفة الغربية ساحة مستباحة لكل جرائمه أمام أعين كل العالم. للأسف الشديد عمليات قتل، عمليات جرح، عمليات اعتقال، عمليات هدم بيوت، عمليات تجريف، عمليات ضم، كل أنواع الإجرام يمارسه هذا المحتل. الفارق هو أن الشعب الفلسطيني بالرغم من كل هذا الإجرام اللامعقول واللامحدود أيضا في قوته وإمكانياته و علاقاته لم يستطع هزيمة الشعب الفلسطيني. هذه هي عظمة الشعب الفلسطيني الذي يقف الآن صامدا في وجه هذه الآلة الإفسادية الإجرامية الكبرى، وللأسف كما ذكرت على مرأى ومشهد من العالم كله الذي ينظر إلى هذه الجرائم دون أن يحرك ساكنا. هذا شعب عظيم، هذا شعب يعني شبابه، نساؤه، رجاله، شيوخه، أطفاله، كلهم يقفون في وجه هذا المشروع الصهيوني الإفسادي الكبير.
نعم أحسنتم. أستاذ ناصر، ما تأثيرات عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع على قضية الأسرى في سجون الاحتلال على المستوى المحلي وأيضا على المستوى الدولي؟
لا شك أن قضية الأسرى يعني تم التعريف عنها من خلال عملية الهرب الكبيرة. في ذلك الوقت انتشرت أخبار الأسرى، انتشر عدد الأسرى، بدأ العالم يعلم عدد الأسرى الموجودين وظروفهم ومعاناتهم في السجون الصهيونية. هؤلاء ليسوا مجرمين، هؤلاء كلهم يعني أسرى الحرية وأسرى اعتقال أمني وسياسي. هؤلاء معتقلون معظمهم من الضفة الغربية ولأعمال قاموا فيها ضد الاحتلال حتى في الضفة الغربية التي تعتبر في القانون الدولي أراضي محتلة، هكذا كل العالم يصنفها. للأسف الشديد أيضا لا نجد هناك يعني تحرك حقيقي من قبل الدول والمؤسسات السياسية تجاه هذا الموضوع. قضية الأسرى الآن تشهد عملية إجرامية أخرى بنظير هذا الفاشي الصهيوني. طبعا ليس لوحده، هو مقدمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكل المؤسسة الأمنية، يريد حتى حرمان الأسرى من زيارات الأهل التي هي تجري مرة واحدة في الشهر. قبل ذلك كانت تجري مرتين، ولكن الآن تجري مرة واحدة كل شهر، يريد أن يجعلها كل شهرين، بالإضافة إلى الاقتحامات المتكررة، بالإضافة إلى محاولة تقليل الساعات الخروج إلى الساحة، العبث في المكتسبات التي حققها المعتقلون على مدى السنوات من خلال الإضرابات ومن خلال يعني خسارة آلاف الأطنان من اللحم البشري. هذه للأسف الشديد تتم على كما ذكرت مرة أخرى على مرأة من العالم ولا يحرك ساكنا تجاه هذا الإجرام، وما زالوا يصفون إسرائيل أنها تشترك بقيم مشتركة مع الغرب. نعم نحن نعلم أن هذه القيم المشتركة هي قيم الإجرام التي مارسوها في كل مكان دخلوا.
طيب أستاذ ناصر، نعم سيد ناصر، في ظل الاستفراد بالأسرى داخل السجون وخاصة انتهاج سياسة العزل الانفرادي بحق أسرى نفق الحرية، ما المطلوب اليوم فلسطينيا على المستويات كافة الشعبية والفصائلية وحتى الرسمية لدعم أسرانا داخل السجون؟
قضية الأسرى بالنسبة على الأقل لشعبنا الفلسطيني تعتبر من القضايا الأساسية التي لن تبقى هذه المشكلة داخل السجون، سوف تخرج إلى الخارج إلى الضفة الغربية. القدس تعتبر رقم واحد، الأسرى يعتبر رقم اثنين في القضايا المحركة للشعب الفلسطيني. في عام 1987 والانتفاضة الأولى بعد حادث الهروب كانت هناك مظاهرة، كانت هناك إضراب السجناء في شهر مارس عام 1987، هو الذي حرك الشعب الفلسطيني. الأسرى قادرون، لن تبقى مشكلة الأسرى في داخل حدود الزنازين والسجون، سوف تخرج سريعا إلى الضفة الغربية. طبعا المطلوب من العالم الإنصاف لهذا الشعب الفلسطيني الذي يرزح منذ أكثر من 100 سنة تحت هذه السياسات، اعتقالات وقتل، وكل يوم هناك حوالي أكثر من 10 حالات اعتقال بالحد الأدنى، حوالي المتوسط 15 فلسطيني يتم اعتقاله. منذ عام 1967 1,100,000 فلسطيني مر على هذه السجون، بعضهم إلى الآن يمضي حكم، يعني مثل نائل بروتي 43 سنة 45 سنة في السجون منذ عام 1978 وهو في سجون الاحتلال. هذه الجريمة يجب أن تتوقف، يجب أن يقف العالم إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضايا المحقة، وخصوصا أنه شعب يناضل الاحتلال، احتلال يعترف العالم حتى به.
نعم، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي السيد ناصر أبو شريف، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان.
انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. احلى اناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان.
بكره قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر،
بكره قيودك تنكسر وتهد ايام الاسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان. مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم.
مهما عليك اشتد يا زين الرجال الهم، اللي يفرضوا جيش العدا رح ينمسح بالدم.
هاي من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، من همتك ثورة ونصر والعادي لازم يندحر، وجهك بعتمتنا بدر والحر ما ينهان، وجهك بعتمتنا بدر والحر ما لازم نجتمع مع موكب الشجعان، وبأعلى صوتك يا سبع رح ترفع الأذان. في الأقصى لازم نجتمع مع موكب الشجعان، وبأعلى صوتك يا سبع رح ترفع الأذان.
مهما يطول ليل الأسر رح تبكى بطلوع الصبر،
مهما يطول ليل الأسر
السر رح تبقى بطلوع الصدر شامع على شبين الدهر يا سيد الفرسان شامع على شبين الدهر يا سيد الفرسان.
تحية مجددة لكم حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. الساعة الآن 3:45 حسب توقيت طهران، والساعة 2:15 حسب توقيت القدس الشريف. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
هي رحلة جهاد لم تنطفئ، بدأها منذ نعومة إظفاره، فكان على الدوام حاضرا في كل الساحات رافعا شعار الواجب فوق الإمكان. إنه الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، مسؤول الإعلام الحربي في سرايا القدس. في كل يوم كان يقترب من الشهادة أكثر، إلى أن ارتقى شهيدا في جريمة اغتيال غادرة خلال الحرب الأخيرة على غزة. للمزيد حول الشهيد التقينا رجله الأكبر أحمد، والذي نجا بعجوبة من جريمة الاغتيال التي ارتقى فيها، بالإضافة إلى والده اثنين من أشقائه. نتعرف عليك.
أنا أحمد صلاح الدين أبو حسنين، الابن الذكر للشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين.
نعم أحمد، يعني في البداية يا ريت تحدثنا عن الشهيد صلاح الدين أبو حسنين الأب والشهيد.
طبعا الحمد لله الوالد معروف منذ نومة أظافرتي من أبناء مخيم يدنا، وهو من مواليد سنة 67 12/2/67. عرف في رفح منذ صغره باشتهاره مخال حجارة على الجبهة العسكرية وبالتزامه الديني منذ نومة أظافره.
نعم.
من أوائل المنتظمين والمنضمين لصفوف حركة الجهاد الإسلامي منذ بزوغها على أرض فلسطين. عرف بحبه وانتمائه لفلسطين ككل ولكل ألوان العلم الفلسطيني. وتدرج صلاح الدين عبر مراحل عمره المختلفة ليصل إلى ما وصل إليه، وليتوج هذه المسيرة العظيمة بالشهادة والكرامات التي حصل عليها.
نعم أحمد، يعني حدثنا ماذا يمثل لك الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين؟
صراحة قد يكون على الأوراق الرسمية هو الوالد أو ما يظهر للناس، لكن علاقتنا فيه كانت يعني هو الأب وهو الأخ وهو الصديق. يمثل لنا كان كثير كثير، لما تحمله شخصيته من كريزما خاصة. ثاني شيء اللي هو يعني الحمد لله عشنا بشرف وعلى سمعة طيبة أننا أبناء صلاح أبو حسنين، رجل الخير، رجل الإحسان، رجل العطاء، المتميز اجتماعيا وخيريا وحتى على الجانب السياسي كمان. فبحمد من الله يعني.
نعم أحمد، نجل الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، يعني كان حاضرا الشهيد صلاح الدين أبو حسنين في كل ساحات المواجهة وفي كل ساحات مقارعة الاحتلال، سواء كان ميدانيا أو حتى على الصعيد السياسي في مواجهة ما يحاول الاحتلال فرضه على الفلسطينيين. كان دوما رافضا ولا يرى من خيار إلا المواجهة مع هذا المحتل، يعني كان يدرك أن النهاية إما نصر أو شهادة.
أكيد أكيد، أنا يعني بدي أحسك واحد صديقه لاستشهاد صلاح شاكر، وصديقه الآخر لاستشهاد محمد أبو هاشم، ويعني كان يخشى ما يخشى أن لا يلحق بمسيرة هؤلاء الشهداء من الرصاص خصوصا.
نعم.
برضو من الحوادث يعني التي أستذكرها، كلما كنا نصدف المرأة الصادرة أم الاستشهاد صلاح شاكر، كانت تدعو له بأن أكون مثل ابنها الدكتور، لديها ابن طبيب، فكان يقول له لا ادعي له ان يكون مثل صلاح.
نعم.
على صعيد انه ما يحبه لابنائه، فما بالك بما يحبه لنفسه.
نواصل الحديث عن الشهيد صلاح أبو حسنين، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونكمل الحديث حول استشهاد الشهيد صلاح أبو حسنين، ونبقى مع نجله أحمد ليحدثنا عن تفاصيل استشهاد والده. كان الشهيد القاضي صلاح الدين أبو حسنين تواقا للشهادة ويتطلع إلى أن يصطفيه الله ليلتحق بركب طويل من الشهداء القادة والعظماء. ماذا تعني الشهادة بالنسبة أو من وجهة نظر الشهيد صلاح الدين أبو حسنين؟
قبل ان اتطرق لذلك طبعا يعني اود ان اتحدث لك بامنياته التي نحن نعرفها يعني عصايدنا في المنزل او في الاسره.
نعم.
ان كانت له امنيه فكانت امنيته ان نستشهد نحن العشره يعني الاسره كامله نرزق الشهاده مره واحده. الحمد لله يعني هو رزق الشهاده هو واخوي الاثنين عبد العزيز وهادي، ونامل من الله ان يكون ركبنا او ان نلحق بركب هؤلاء الشهداء. الوالد أصيب أكثر من مرة، عذب للأسف في سجون السلطة وتقر كثيرا، سجن في سجون الاحتلال. كل ذلك لم يثني عزمه في لحظة من اللحظات أو لم يهن أمام هذه المعوقات، بل بالعكس كنت ترى أنه يزداد قوة.
نعم. أخيرا أحمد أبو حسنين، نجل الشهيد صلاح الدين أبو حسنين، يعني الحرب الأخيرة كانت يعني هي لحظة الاصطفاء ولحظة اللقاء واللحاق بمن أحب صلاح أبو حسنين، يعني استشهد خلال هذه الحرب التي شنت على غزة. حدثنا عن تفاصيل الاستشهاد، كيف استشهد صلاح أبو حسنين؟
كان تعلم كان في رمضان يعني شهر رمضان المبارك.
نعم.
وإذن في الإفطار الأخير ونحن مصدر أنا وأبي وأخوي الشهيدين، والمهم أنا أصرف عليه إنه الوضع صعب وكذا لازم نخرجين. قال أنا بدي أقول لك كلمة رضان عليها الدكتور اللي هي كلمة الإمام علي، نعم الحارس الأجل. هكذا كانت آخر لحظاته، ومن ثم اللي هي أجت الكرامات أو أجى موعد الشهادة. فالأمانة عزاؤنا الوحيد وعزاؤنا الأكبر ما حصلوا عليه من كرامات، يعني إن كان يكون صائم في العشر الأواخر من شهر رمضان، قائم ليلة القدر يوم جمعة، وإذ به ينال الشهادة بعد 47 عاما من الجهاد، وبمحض الصدفة أو كما يقال يعني لحسن الصدفة أن تأتي كمان في يوم كان يحبه الشهيد، ألا وهو يوم قدس العالم، أي الجمعة الأخيرة من في رمضان. هذا اليوم الذي كان مشهود لأبي بنشاطه الفعال على مستوى رفح أو مستوى القطاع.
نعم.
هي فعاليات يوم القدس العالمي.
نعم.
الحمد لله.
نعم. كيف استشهد؟ كيف وقع الاستشهاد؟
صراحة بعد متابعة لمجرياته وإتمام على عمله، فطبيعة عمله كانت تتخطى مسؤولية الإعلام الحربي في قطاع غزة، كانت ممكن إليه بعض المهام الأخرى، فكان الوالد طبعا لا يستريح إلا فترة ما بعد صلاة الفجر، ينام ساعتين فقط ثم يستيقظ ليكمل متابعة لمجريات الحرب. في ذلك اليوم تسحر كعادته، وبعد قيامه صلاة الفجر بعد ذلك ذهب ليأخذ قسط الراحة المعتاد. طبعا الساعة السادسة تقريبا أو السادسة إلا ربع تم استهداف البيت بصاروخين من طائرة حربية دون سابق إنذار. طبعا استشهد الوالد والإخوة وأنا كنت في البيت، وأنا يعني طبعا أصبت في 25 من شهر 7 الموافق لل 27 من رمضان.
هكذا مضى أبو أحمد إلى حيث تمنى، كان يدرك أن موعد الشهادة يقترب فيسرع الخطى للقاء الذي أحب دون أن يلقي بالا لتهديدات الاحتلال، فكان يردد حارس العمر الأجل. فهكذا هي روعة الشهداء عندما يمضون بتلك الطهارة نحو ربهم فإلى جنات الخلد. إلى هنا يتوقف لقاؤنا، على أمل أن نلتقي بكم وقصة جديدة من قصص البطولة والشهادة، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء، يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. وهكذا كان الشهيد القائد صلاح الدين أبو حسنين، فهنيئا لك الشهادة يا صلاح الدين.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها مخوف الجناب حرام الحمى. فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود. شوقتها
قلبي حديد وناري لظى.
قلبي سرني وجوه العداء، وقلبي حديد وناري لظى.
قلبي سرني وجوه العداء، وقلبي حديد وناري لظى.
قلبي سرني وجوه العداء، وقلبي حديد وناري لظى.
وأحمي بلادي بحد الحسام، ويعلم قومي بأني الفتى.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود. شوقتها
مع ختام هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم. تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.